سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأل الله تعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا ربي بمحض فضلك وجودك وكرمك وإحسانك اجعلنا من الفائزين الفوز العظيم يا رب العالمين. أيها الحضور الكريم، في هذا الدرس الثالث من سلسلة النظر في السيرة النبوية واستخراج المنهج الذي نسير عليه إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الدروس الغرض منها ليس سرد الوقائع، الغرض من هذه الدروس ليس كثرة المعلومات، ولكن الغرض من هذه الدروس هو تلمس المنهج، تلمس الطريق، تلمس النموذج الذي يجب أن نتمثله حتى نسير إلى الله سبحانه وتعالى ونحن سعداء بذلك، ونحن يعني نستهدي بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ونستهدي بقول الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق ولو استفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا خلفك وراءك يا محمد، وقول الإمام الجنيد الذي قال: كل الطرق إلى الله مغلقة موصدة مغلقة إلا سبيل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والنموذج الوحيد الأوحد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه هو الوحدة المعيارية، لأنه الوحدة المعيارية، ولأنه النموذج الكامل الذي اجتمعت فيه الكمالات البشرية كلها، ولأنه هو الترجمة الحقيقية للقرآن الكريم، وبالتالي لا يمكن فهم القرآن الكريم في سباقه وسياقه ولحاقه إلا بالرجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر، لا يمكن فهم القرآن الكريم ولا يمكن فهم الحديث النبوي الشريف إلا بالرجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي أثنى الله تعالى عليها كلها بمعنى من أولها إلى آخرها دون أن يستثني من ذلك شيء، في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني أسوة يعني قدوة حسنة، وحكم الله تعالى على حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن وبالجمال والبهاء والكمال في الكمالات البشرية كما تعلمون جميعا. فلذلك السيرة النبوية عندما ندرسها، ندرسها لنسير بها إلى الله تعالى، ندرسها لنفهم مراد الله سبحانه وتعالى، ندرسها لنفهم منطوق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بمعنى آخر، لا يمكن فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رجعنا إلى حياته واستخرجنا المنهج الذي نسير به إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا سائر إلى الله سبحانه وتعالى. فالسير سيران: سير إرادي غائي إيماني دافعه المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعه المحبة، وسير قهري هذا تشترك فيه جميع الكائنات الحية التي هي سائرة إلى الله تعالى، شاءت أم أبت، وعت أنها سائرة إلى الله تعالى أم لم تعي ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة يعني حاضرة في النصوص القرآنية بشكل كبير جدا، كقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا أشد الحرص في أن نكون على الجادة، في أن نكون من الذين فهموا مراد الله سبحانه وتعالى وساروا على النهج القويم وصاروا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والله سبحانه وتعالى كذلك قارن اسمه مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. في من أراد أن يدخل إلى الإسلام لا بد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بمعنى لا يقبل الله تعالى من الإنسان لا صرفا ولا عدلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم توقف، ثم توقف عمدا ويعني رفض أن ينطق وأن يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول الذي تلقى الرسالة والذي ترجمها في حياته والتي بلغها لصحابته ومن ثم إلينا إلى يوم القيامة. ثم الإنسان كذلك عندما يريد أن يؤذن لا بد من أن يقرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشهد له بالرسالة كما يشهد للنبي لله تعالى بالألوهية، وكذلك في إقامة الصلاة، وكذلك في التحية عندما يكون الإنسان في صلاته. في كل هذه الأمور يعني حضور النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وفي تديننا وفي إقبالنا على الله تعالى إقبالا رئيسيا وأساسيا، بل أكثر من ذلك لا يمكن البلوغ إلى الله تعالى ولا يمكن إقامة شهادة أن لا إله إلا الله إلا بإقامة شهادة أن محمد رسول الله. وهذا مصداقا لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، يعني قل إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله، قل إن كنتم ترهبون الله، قل إن كنتم ترغبون في الله، قل إن كنتم تريدون أن تقيموا شهادة أن لا إله إلا الله ما هو السبيل؟ قال فاتبعوني، بمعنى أقيموا شهادة أن محمد رسول الله لكي تكون الباب ولتكون النبراس وتكون طريق السبيل إلى إقامة شهادة أن لا إله إلا الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة واجبة، والذي أوجبها هو الله، وهو سبحانه وتعالى يصلي. إن الله وملائكته يصلون في فعل المضارع بمعنى أنهم صلوا ويصلون وسيصلون إلى يوم القيامة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم في هذا يتبع هذا الأمر الإلهي والذي نطق به هو سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيه الكمالات البشرية وهو الوحدة المعيارية، ولا بد من عودة إلى سيرته صلى الله عليه وسلم لفهم المقصود الذي نريده من هذه الدروس. نريدها أن تكون نورا في حياتنا، نريدها أن تزيدنا إيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنرتقي في مراقي ودرجات الإيمان بقدر ما نعمق فهم منهجه صلى الله عليه وسلم ومواقفه، بقدر ما نعمق الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي سنقطفها إن شاء الله تعالى من خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم تعميق الإيمان به وتعميق محبته صلى الله عليه وسلم، والتي تؤدي بنا إلى معيته صلى الله عليه وسلم. كذلك تعميق اتباعه ولكن بمحبة، فاشتان ما بين الذي يتبعه ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف به وبين الذي يجهله ويجهل منهجه. فلذلك في هذه الدروس لن نبدأ بولادته أولا، لا، سنبدأ أولا بالحالة التي كانت عليها الجزيرة العربية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يولد، لكي نرى كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة. يعني لو جاء القرآن الكريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من منجزات في مجتمع متحضر متمدن لكانت معجزة كبيرة جدا. كيف والحالة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس ليس لهم من مقومات الحضارة شيء، أي شيء، العرب وفي الجزيرة العربية لم يكن لهم من شيء يفتخرون به إلا اللغة، إلا الكلام، إلا الشعر، إلا النثر، هذا الذي كانوا يفتخرون به، لدرجة أنهم قد علقوا المعلقات السبع في الكعبة المشرفة لأنه لم يجدوا شيئا يفتخرون به في حياتهم وفي مسارهم التاريخي. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ولد ثم بعث كانت النصرانية في نجران، وكان اليهود في يثرب، وكذلك في خيبر، وكان الفرس في اليمن، وكانت هناك عدة أمور لا بد من فهمها. كيف دخل هؤلاء إلى الجزيرة العربية حتى إذا وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع هذه الأحداث؟ نفهم كيف ذلك، لأنه سموه وعلو وجمال معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جاء إلى مجتمع ليس فيه من مقومات الحضارة شيء، بل كل ما كان عند العرب هو يهدم الحضارة، من البداوة ومن سطو البعض على البعض، ومن سطو القوي على الضعيف، ومن امتهان المرأة، حتى أنها كانت لا ترث، بل كانت من مشمولات التركة، تورث المرأة وعبادتهم للأصنام وغير ذلك من الأمور الكبيرة التي تنم على أن هذا المجتمع ليس فيه من مقومات الحضارة شيء. رغم ذلك عندما جاء الإيمان وجاء الوحي واختلطت بشاشة الإيمان بقلوب هؤلاء، خالطت قلوب هؤلاء، يعني كان فيهم في العهد النبوي ثم في عهد الخلفاء الراشدين، يعني ما انصرم على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4 أو 5 سنوات، حتى كان يعني الإسلام قد وصل إلى بلاد المغرب وإلى بلاد المشرق، إلى ما وراء النهر، وإلى اليمن، وإلى الحبشة، وإلى تخوم أوروبا، ووصل إلى تركيا وإلى غير ذلك. فكيف يعني وقع كل ذلك من هؤلاء الذي لم تكن لهم أي مقوم من مقومات الحضارة؟ فلذلك عندما نفهم الحالة التي كانت عليها الجزيرة العربية قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يولد، وقبل أن يبعث، نفهم عظمة الإنجاز الذي أنجزه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تمثله للوحي لكلام الله تعالى من خلال سيرته. في هذه السيرة حجة قائمة علينا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحقق بالقرآن بالوحي ما استطاع أن يحققه في مجتمع ليس فيه مقومات الحضارة، فمن باب أولى وأحرى أن نستطيع نحن في مجتمع يدينون بالإسلام، يؤمنون بالإسلام، وليس عندنا يعني هذه الإشكالات التي كانت في ذلك الوقت. قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه الوحي الذي أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال غضا طريا إلى يومنا هذا، وهو القرآن الكريم الذي بين أيدينا، ووفرته الآن، وسهولة الوصول إليه الآن، والقراءات المتوفرة الآن، وكذلك يعني الروايات المختلفة، هذا حفص، هذا ورش، هذا قالون، هذا إلى آخره، والتفاسير المتوفرة في الأنترنت عبر الأقراص، من السهولة أكثر مما كان عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط يجب أن نكون كما كان الرعيل الأول، ليس عندهم شك وليس عندهم ارتياب. فلذلك قراءة السيرة نريد بها أن نصل إلى هذا اليقين الذي نفجر بالقرآن الذي بين أظهرنا وبين قلوبنا وبين المصاحف، أن نفجر به النور، أن نفجر به الحياة، أن تحيا به الأمة، أن تسير به، أن تجعله بصيرة تبصر بها الحقائق وتسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. نريد بهذه السيرة أن نترجم بها ما عندنا من معلومات في القرآن الكريم، من عقائد، من شرائع، من حلال، من حرام، من أخبار الأمم السابقة وكل ذلك، وكذلك بالنسبة للحديث الشريف أن نترجمه إلى أمثلة عملية، إلى أنوار تصير بين الناس ويهتدون بها ويفرحون بها أيما فرح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مجتمع كان فيه الخمر، وكان فيه الميسر، وشاع فيه الزنا، وفيه العدوان، وفيه عبادة الحجارة، وفيه القبائل تقطع الطريق وتسبي بعضها بعضا، وكانت المرأة كما تقدم معنا تورث، بل العرب كانت قبائل ولم تكن أمة. العرب كانت قبائل، هذه خزاعة، وهذه كذا جرهم، وهذه غطفان، وهذه بني حنيفة، وهذه يعني غير القبائل العربية، ولم تكن أمة واحدة، كانوا لا يشعرون بالأمة، بل كانوا يتعصبون للقبيلة إلى درجة العبودية. فقد قال شاعرهم: ما أنا إلا من غزية فإن رشدت رشدت وإن غوت غويت، بمعنى آخر أنه يلغي عقله وإرادته. فإذا سارت غزية هذه القبيلة إلى سبيل الرشد هو معها في الرشد، وإذا غوت وسارت في الظلم فهو معها في ذلك. فلذلك كانت القبيلة بالنسبة إليهم بالمفهوم الظالمي يعني كانت مستحكمة، كانت مستحكمة بشكل كبير جدا. ولكن رغم ذلك الله سبحانه وتعالى اختار العرب بأن يكون منهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت عندهم بعض الإيجابيات، كان فيهم الشرف، وكان الإنسان لا يعطي الدنية في نفسه، وكان الإنسان فيه الشجاعة، وعندهم النخوة، وعندهم الفروسية، وعندهم الصدق، لدرجة أن أبا سفيان عندما كان عند كسرى، لا عند قيصر، فجعل يسأله هل يصدق هل يصدق هل كذا هل كذا هل كذا هل كذا، فهو كان صادقا، حتى قال له هل يغدر؟ قال لا، ولكن إننا معه في عهد، هو صلح الحديبية، لأن هذا وقع بعد صلح الحديبية، إننا معه في عهد لا نعلم ما يفعل فيه. قال أبو سفيان يعني لولا أني خفت أن يؤثروا علي الكذبة يعني لما صدقت يعني لهذه الدرجة. قال ولم أدخل في كلامي شيء يعني قد يحتمل الكلام كذا وكذا إلا هذه الكلمة، ونحن معه في عهد لا نعلم ما يفعل معنا فيه، هل يوفي هل يكون مع العهد أم يغدر. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن تغدر، وكان فيهم الكرام والوفاء بالعهد وإعطاء الجوار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى إن شاء الله تعالى عندما ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها ومات أبو طالب، وعندما خرج إلى الطائف ثم عاد ذلك تلك العودة وهو منكسر البال، دخل إلى مكة خائفا، ولم يستطع أن يدخل إلا في جوار المطعم بن عدي. هذا المطعم بن عدي كان مشركا، فعندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني جواره يعني جاء بأبنائه الاثنى عشر متقلد السيوف والرماح والسلاح، فطافوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طافوا به حتى طاف بالكعبة تحية لبيت الله الحرام. قريش التي هي من العرب والتي منها النبي عليه الصلاة والسلام هي أفضل وأشرف القبائل، ليس لعددها وليس لعدتها، هي من حيث العدد كانوا قلة، ولكن لأنهم كانوا سندة البيت، كانوا هم الذين يشرفون على البيت، وهم الذين يسقون الحجيج، وهم الذين يرعون مكة ويرعون الكعبة المشرفة، فلذلك كانت لهم هذه الرفعة وكانت لهم هذه المكانة عند القبائل العربية. لذلك هنا لابد أن نفهم لماذا تحول العرب من دين التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الشرك. إن الذي بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام بمعية إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا كان قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بأزيد من 3000 سنة، عندما جاء إبراهيم إلى هذا الوادي الذي لا طير فيه يطير ولا وحش فيه يسير بأمر من الله تعالى. بمجرد ما وصل إلى جبال فاران إلى وادي مكة وأراد أن ينزل أغراضه من على ظهره، قال له الله تعالى أنت تعود إلى حال سبيلك وهاجر وإسماعيل يمكثون. فاستدار ورجع إلى بيت المقدس، إلى المكان الذي سيبنى به بيت المقدس بعد ذلك، إن بيت المقدس بني ب40 سنة بعد الكعبة المشرفة. يعني قالت له يا إبراهيم لمن تتركنا لمن تتركنا يا إبراهيم، فجعل إبراهيم لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها ولا يجيبها. فعندما استحلفته بالله الله أمرك بذلك، أومأ برأسه أي نعم دون أن يحرك شفتاه، قالت إذن لن يضيعنا الله. هذه الكلمة أيها الإخوة الحضور، هذه الكلمة هذا اليقين من هذه المرأة هي التي صنعت الحضارة في هذا الوادي، هي التي صنعت العمران في هذا الوادي. اليقين في الله تعالى يصنع المعجزات، اليقين في الله تعالى يصنع المعجزات، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله تعالى قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. فلذلك هذا القول من هذه المرأة جاء بالعمران وجاء بالحضارة في هذا الوادي. بقيت 4-5 أيام ثم نفذ التمر والماء. فعندما بدأ إسماعيل يتضور جوعا، بطبيعة الحال هي مؤمنة، هي موقنة ولكن متوكلة، بمعنى تأخذ بالأسباب. فصعدت على الصفا لأنه كان أقرب جبل أو مرتفع بالنسبة إليها، لتنظر هل من قافلة، هل من فرج، هل من ماء، هل فلم تجد شيئا. ثم تنزل راجلة حتى إذا وصلت إلى الوادي، وادي الأبطح، الميلين الأخضرين الآن، تجري، لأنها الوادي يكون منخفضا، والوادي المنخفض يحجب عنها رؤية إسماعيل الذي تركته في المكان الذي ستبنى فيه الكعبة بعد ذلك. فتسرع ثم تكون فوق المروة ثم على الصفا ثم على المروة ثم على الصفا حتى أكملت سبعا، ثم جاء جبريل فضرب بجناحه فانبعث الماء، انبعث الماء، فنزلت وهي تسرع فرحة قلقة من أن يندثر الماء، وهي تقول له: زم 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 زم، يعني انحبس انحبس. في شمال المغرب ملي كيقول بغي شي واحد يقول لك قيد، كيقول لك زمم زمم، يعني قيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحيم اللهم إسماعيل، لو لم تقل زمي زمي زم زم لكانت نهرا كالفرات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأت تشرب من الماء، تشرب من الماء، وهو شراب، وهو طعام، وهو شفاء، وهو نظافة في نفس الوقت. ماء زمزم في هذه الخاصيات الأربع، هو يعني ماء، يعني شراب، وكذلك طعام، وكذلك شفاء، وكذلك للنظافة، يمكن الإنسان أن يتوضأ به ويغتسل، يعني 3 أو 4 أيام. وإذا بطير الماء يحوم، وإذا بقبيلة جرهم كانت تبحث عن واحة من الواحات، إن عندما تهدم سد مأرب، يعني في هذا الوقت، يعني قبل 3000 سنة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، تهدم سد مأرب، فالقبائل العربية التي كانت في اليمن، وكل العرب معدنهم من اليمن، لا العرب البائدة ولا العرب المستعربة ولا العرب العاربة، كلهم من اليمن. فتفرقوا، مثلا الغساسنة ذهبوا إلى جهة العراق، والمناذر ذهبوا إلى جهة إلى 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 جهة الروم، ويثرب، قبيلة يثرب ذهبت إلى المدينة المنورة. جرهم كانت تبحث عن الماء، تبحث عن مكان، لأنه اليمن لم يبقى فيها إلا السدر والأتل القليل، وبالتالي يعني مقومات الحياة لم تبقى في اليمن. فرأوا طائر الماء فبعثوا أحدا، وهم يعرفون أن هذا المكان لا ماء فيه. عندما جاء ووجد الماء، قال: فيه امرأة وولد صغير معهم ماء. فجاءوا قالوا: أتأذنين لنا أن نحط الرحال معك وأن نساكنك ونجاورك؟ قالت: نعم، بشرط أن يكون الماء لي. قالوا: نعم، ولك جعل، يعني يجعلون لها مقابل. شوف الله تعالى ماذا يقول. الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرعين عند بيتك المحرم. لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة. اليقين إذا لن يضيعنا الله، هذا عندما قالت لن يضيعنا الله، هذا لصلتها بالله عز وجل، ليقينها بأنه هو إذا أمر لن يضيع، ولا يضيع سبحانه وتعالى. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهوت إليهم أفئدة جرهم، وهوت إليهم أفئدة الحجيج إلى يوم القيامة. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، بالأمن الروحي، ببناء العقيدة، ببناء اليقين في الله عز وجل، يأتيك اليقين الاجتماعي، يأتيك الأمن الاجتماعي، ويأتيك اليقين ويأتيك الأمن الاقتصادي. إبراهيم دعا بهذا، ولكن من طبقه، من تمثله، من عاشه، هاجر عليه السلام. هاجر قالت إذا لن يضيعنا الله هذه الصلة بالله عز وجل. فجاءها الفرج مرتين، الأمن الاجتماعي بجرهم الذين سيتزوج إسماعيل منهم ويكون منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من نسل إسماعيل. وجاء الماء الذي فيه الأمن الاقتصادي، لأنه شراب وطعام وشفاء ونظافة وطهارة وغير ذلك. هذا نجده كذلك نحن عندنا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صلتكم بالله تعالى لتبنوا بها اليقين مع الله تعالى، وهو توبة أسبوعكم، ونحن في يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، يعني انقضت صلتكم القوية بالله تعالى، عندما تنقضي العلاقة المباشرة التي لا يشوبها أي شيء، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لا يمكنك أن تنتشر في الأرض إلا إذا كان هناك الأمن والأمان من الخوف. إذن الصلاة الأمن من الخوف، الأمن الاجتماعي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. الأمن الاقتصادي يأتيكم بمجرد ما تضرب بمعولك أو تخط بقلمك أو تضرب في حاسوبك أو في هاتفك، إلا ويأتيك الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن شريطة أن تحقق الصلة بالله عز وجل. الذي لا يكون موصولا بالله تعالى لا يفلح أبدا. فأول درس نتعلمه من هنا لكي نفهم لماذا كانت الحضارة في ذلك الوادي، سببها هي هاجر عليه السلام. سبب الحضارة في ذلك الوادي هي هاجر عليه السلام، الضعيفة بنفسها القوية بإيمانها. والجميل في هذا أن هاجر عليه السلام من بلاد النوبة، من جنوب مصر، من شمال السودان، بمعنى أنها لم تكن من بني إسرائيل. فالله تعالى أراد أن يعطي لنا درسا ومنهجا في هذا الأمر، بمعنى أنك يمكن أن تكون من عامة الناس، أن تكون من الطبقات الشعبية، أن لا يكون لك اسم أخاذ جذاب، ولكن إذا اختلطت بشاشة الإيمان بقلبك يعلي الله تعالى شأنك في الدنيا والآخرة، كما أعنى شأن بلال وشأن أبي ذر وشأن صهيب الرومي وشأن زنيرة وشأن مغيث وشأن كثير من الصحابة الذين كانوا عبيدا، فعلى الله سبحانه وتعالى شأنهم، وحط من شأن أبي جهل وأبي لهب الذين كانوا أشرافا وكانوا من قريش، وبعضهم كان من بني عبد المطلب كعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الحال على هذا، وبقي دين التوحيد، وإبراهيم عليه السلام يتردد عليهم بين الفينة والأخرى. ثم جاءه الأمر بذبح ابنه، وجاءه الأمر بذبح ابنه 3 مرات أيها الإخوة والأخوات، وهو جاي في الطريق لا تدي الرؤى، مع العلم أن رؤيا الأنبياء مرة واحدة هي وحي من عند الله عز وجل، إن الشيطان لا يلبس عليهم رؤاهم، ولكن يتكررت معه 3 مرات. فعندما وصل إلى إسماعيل عند الكعبة، عند مكان الذي ستبنى فيه الكعبة، قال يا بني، شوفوا هذا الحنو، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أيها الإخوة والأخوات، هذا الموقف من سيدنا إبراهيم موقف كبير، موقف يعني تهتز له الجبال. إن إبراهيم هنا يستشير ولده وابنه وفلذة كبده في أمر لا يستشار فيه، إنه أمر الوحي. ولكن ماذا يريد من هذا؟ الأمر الأول يريد أن يرسل لنا نحن رسالة، إذا كان هو استشاره في أمر لا مشورة فيه ولا استشارة فيه ولا خيار فيه إلا الامتثال، فلكي يقول لنا أنه يجب علينا أن نستشير أبناءنا وأهلنا فيما يخصهم في القرارات التي نتخذها في الأسرة، في البيت، في نوع الدراسة التي يدرسونها، في نوع الحياة التي يعيشونها. كم من واحد يستبد برأيه ويفرض على أبنائه وبناته أن يدرسوا شعبة كذا أو حرفة كذا لأنه هو يحترف تلك الحرفة أو تستهويه تلك المهنة. هذا أمر أول. الأمر الثاني، لماذا استشاره؟ لم يرد إبراهيم عليه السلام أن يكون إسماعيل أداة لتنفيذ أمر الله، بل أراده أن يكون مشاركا مستسلما لله كما استسلم إبراهيم عليه السلام. فقال الابن: يا أبتي، شوف، يا بني، يا أبتي، يا أبتي فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قالوش يا أبتي فعل ما ترى، قال ما تؤمر، لأنه يعلم أنه وحي من عند الله عز وجل. ثم قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هذا الرقي مع الله سبحانه وتعالى وهذا الأدب مع الله تعالى، يعني يا ربي إذا ثبتني وصبرتني سأصبر. فخرج من حوله وقوته ودخل إلى حول الله وقوة الله ومشيئة الله تعالى. فتعلمون القصة جميعا، ذهب به إلى منى وأراد أن يذبحه في المكان الذي فيه الجمرة الصغرى الآن، فجاء إلى إسماعيل، جاءه إبليس يوسوس له، قال: إن أباك قد خرف، فهرب فرماه بسبع حصيات. الله أكبر، عدو الله، الله أكبر، الله أكبر. ثم عندما كان في الجمرة الوسطى جاء بي هاجر عليه السلام، بعدما قال لها إنه يريد أن يذبحه، قالت: ولماذا؟ قال: يزعم أن الله أمره. قال: إن قال فقد صدق، اخسأ عدو الله. ثم في الجمرة العقبة جاء إلى إبراهيم فرماه بسبعة، قال له: واش ما أعطاك الله تعالى هذا الولد حتى كان عمرك 86 سنة، وعندما أراد أن ينفذ فيه هذه العملية كان عمر إبراهيم 100 سنة، إن إسماعيل كان عمره 14 سنة. قال له: واشتي حلمة وبيتي تذبحه؟ فقال: اخسأ عدو الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلما أسلما وتله للجبين، هنا إسماعيل عليه السلام قال: باه، منين تبغي تذبحني؟ قلبني على وجهي، لأنه كان يخاف أن يضعف إبراهيم عندما ينظر في عيني ولده، وهو لا يريد أباه أن يعصي الله تعالى، وأراد أن يستسلم أباه كما استسلم هو. طبيعة الحال، الله تعالى الذي جعل وأمر السكين أن تقطع هو الذي أمرها أن لا تقطع، فكان هذا المثال الكبير جدا والذي يجب أن نتمثله كلما كان عيد الأضحى، ويجب أن نتمثله في كل يوم وفي كل لحظة وحيد. إن كان إبراهيم عليه السلام قد ذبح ابنه إسماعيله طاعة لله ومحبة في الله، فإن لكل واحد منا إسماعيلات يوميا نواجه بإسماعيلاتنا. هواك إسماعيل، مصالحك إسماعيل، أبناؤك إسماعيل، أموالك إسماعيل، مصالحك إسماعيل، استشرافك للمسؤولية إسماعيل، استشرافك للاستوزار أو لأن تكون واليا أو حاكما أو تكون برلمانيا هذه كلها إسماعيلات، هل تكون ضمن مراد الله، ضمن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ضمن هواك؟ إذا تعارض هذا مع مراد الله تعالى وضحيت بهذه المصلحة محبة في الله تعالى وإرضاء له واستسلاما له واتباعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذبح إسماعيلاته كلها، تكون قد أفلحت وتكون على المنهج الصحيح الذي تركنا عليه إبراهيم عليه السلام وملة أبينا إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. فنحن على الحنيفية السمحة، فنحن على الحنيفية السمحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ثم ذهب إبراهيم ثم عاد وأمره الله تعالى أن يرفع القواعد من البيت، فقال لابنه: هل تساعدني؟ فساعده فجعل يبني 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 يبني. ولكن إبراهيم عليه السلام، يعني اسمحوا لي يا إخواني، إبراهيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه له مكانة عالية جدا، يعني ليس نبيا، هو من أولي العزم من الرسل، ولكن بعد نبينا هو شيء كبير جدا، كما أن أمهات المؤمنين كلهن أحبهن وأجلهن، ولكن أمنا خديجة لها مكانة خاصة. لست أدري هل تشاطرون للرأي، على أي حال أنا نفسيا شخصيا هكذا أرى الأمور. إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الأمر قال: ابن البيت يبني البيت. ولكن عندما كان أمر الله تعالى في قلب إبراهيم، في نفس إبراهيم، في وجدان إبراهيم عاليا ساميا سامقا، لم يرضى أن يبنيه لحدود قامته، فأتى بحجر ووقف عليه ليعلي بيت الله تعالى لعلو أمر الله ولعلو وحي الله تعالى في نفسه، فجعل يعلي البيت ويحول هذا الحجر إلى أن أعلاه أعلى ما يمكن. ثم بعد ذلك التمس الحجر الذي يجعله علامة لبداية الطواف، فذهب إسماعيل وبحث ولم يجد شيئا، وإذا بجبريل يأتي بالحجر الأسود الذي هو من الجنة. ثم بعد ذلك عندما انتهوا أمره الله تعالى أن يؤذن بالناس في الحج، إن قالوا عندما انتهوا: وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. كل هذا هم كيبني وهو يدعو، حتى أنه عندما كان يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبني الكعبة، فقال يعني: أرنا مناسكنا. فجاء جبريل فعلمهم كيفية الإحرام، فأحرموه وذهب بهم إلى منى ثم إلى عرفة ثم المزدلفة، يعني هذه الأمور التي يفعلها الحجاج دون أن أدخل في هذه التفاصيل. وجعل إبراهيم يتردد على إسماعيل حتى أنه تزوج زوجة أولى لم تكن صالحة، فأمره أن يغير، يعني أن يطلقها، لأنها لم تكن شاكرة، لم تكن موصولة بالله تعالى، فقال له: غير عتبة بيتك. وهذا قاله للمرأة التي بلغت إسماعيل، فتزوج واحدة أخرى كانت يعني قانعة راضية بما قسم الله لها، فبقي هكذا حتى تزوج إسماعيل منهم، وكان أفصح العرب رغم أنه لم يكن من العرب، فلذلك يسمى نسل إسماعيل عليه السلام ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب المستعربة، الذين لم يكونوا أصلا عربا واستعربوا. وبقي التوحيد والحنيفية في، يعني بقي التوحيد والحنيفية في الجزيرة العربية ما يزيد عن 2200 سنة، وهم على التوحيد أيها الإخوة والأخوات. فلذلك هذا الدين حذروا أن يكون وراثة، حذروا أن يكون عادات وتقاليد. أنا أذكر وأنا صغير أن أمهاتنا وخالاتنا وجاراتنا كنا يلبسن النقاب، أنا ما كنت أرى، يعني حتى الحجاب الآن الذي ندافع عنه حتى ما كانش جلبة ولتام ولا الحايك ولا كذا. ما الذي جعل من التام والحايك لمن يجيب الميكروجيب؟ إن هذا كان عادات وتقاليد. فلذلك علينا أن نحذر غاية الحذر من أن يتحول هذا الدين إلى عادات وتقاليد. إن كيف تحول العرب من التوحيد على سنة وملة إبراهيم عليه السلام إلى عبادة هبال وإساف ونائلة ويغوث ويعوق ونسرى وغير ذلك من الأصنام. 2200 سنة وجرهم هي التي تحكم الجزيرة العربية. حتى في يوم الأيام قبيلة من القبائل الكبيرة اسمها خزاعة، وكان عندهم يعني شيخ القبيلة سيدهم اسمه عمرو بن لحي، رأى بأن قريش، يعني كان قريش قد بدأت، لأن قريش هو فير وفير هو قريش، لأن كان يقرش يعني الخبز ويجعله في الثريد والمرق، فسمي قريش لقرشه بهذه الكيفية، يعني هذه كناية على كرمه الكبير والشديد جدا. فحدثته نفسه، قال هؤلاء يعني جرهم وقريش، يعني أصبحوا قريش بعد ذلك، يعني هم قلة يعني، وقبيلة خزاعة كانت كبيرة جدا ومسلحة. فحدثته نفسه أن يسيطر على مكة وعلى الكعبة لكي يكون له السؤداد وتكون له الرفعة وتكون له مكان أكثر. فعلا جاءوا وسيطروا، يعني غلبوا يعني قريش. فقريش عندما أدركت بأنهم سينهزمون، الشيء الأول الذي فعلوه ذهبوا إلى بئر زمزم وطمروها بالتراب حتى أنها لم يعني يعثر عليها إلا على عهد عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وسنراه إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. فهربت أغلب قريش، لم يبقى في مكة المكرمة إلا القليل. هذا عمرو بن لحي كان من السيادة ومن الاعتبار عند خزاعة الشيء الكبير جدا، كانوا يطيعونه في كل شيء، طاعة عبادة، طاعة عبادة، فكانوا يطيعونه طاعة عبادة. الطاعة العبادة لا تكون إلا لله تعالى، إلا لله تعالى أو للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته النموذج الذي نعبد الله تعالى من خلاله، لأنه الوحدة المعمارية التي نواليها 100% لا استثناء فيها، غير هذا ليس هناك تقديس للأشخاص كيفما كانوا، ليست هناك القداسة والتقديس والتسبيح إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان رجلا تاجرا، فذهب إلى 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 الشام، ووجد العماليق الذين كانوا يسكنون الشام يعبدون يعني أصناما لهم. قالوا ماذا تفعلون؟ قالوا نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فهم يعطون المطر عندما نستشفع بهم إلى الله، ويعطون الأولاد ويدفعون عنا البلاء. فاستحسن الفكرة، يعني أعمل عقله فاستحسن الفكرة، كما أعمل عقله إبليس عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلذلك العقل له حد، له العقل الذي لا يكون في إطار الشرع مصيبة. فأنتم ترون ماذا فعل بعض الطواغيت يعني في هذا الربيع العربي، ماذا فعلوا؟ يعني كارثة. عقل واحد قد يأتي على أمة بأسرها، يعني لم يبقى في بيت من بيوت ليبيا إلا وشهيد أو جريح أو معطوب أو ما يعني مصيبة، يعني مصيبة. فاستحسن الأمر، قالوا واش تعطيوني شي واحد، فأعطوه أكبرهم حجما، إنما كانش عندهم فين يديروه، اسمه هبل. فجاء بهبل، وتقول روايات أنه 6 جمال هي التي حملته، واحد فوق الأخر. فجاء به إلى مكة، ولأنه رجلا مطاعا، ولأنه رجل مطاع جعله عند الكعبة وأمرهم بعبادته ليقربهم إلى الله زلفى، فأطاعوه. بل أكثر من هذا، أمرهم بأن يأخذوا من حجارة مكة ولو لم تكن منحوتة ليطوفوا عليها في دورهم وفي أحيائهم وفي باديتهم. وكذلك غير التلبية التي كانت تلبية إبراهيم عليه السلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وماذا قال؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هو بل تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فلذلك في حديث البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمر بن لحي في جهنم يجر أمعاءه، أول من بدل دين العرب، أول من بدل دين العرب، بل دخل حتى في التشريع، جعل السائبة والحام والبحيرة وغير ذلك، الحام مثلا، كل جمل كان سبب، يعني كان هو الفحل الذي ينتج من، يعني ينتج من نسله 10 من الجمال الذكور، يقولون بأن هذا حام. ما معنى حام؟ قد حمى ظهره من الركوب، وقد حمى نفسه من الذبح، لا يذبح، يبقى حتى يموت ويقدس، يعني إذا جاء مارا كما يفعلون الآن في الهند للأبقار، نفس الشيء، يعني دخل حتى في قضية التشريع. استمرت خزاعة، استمرت خزاعة في حكمها لمكة وللكعبة المشرفة 500 سنة، 500 سنة، حتى جاء واحد من نسل قريش إن شاء الله تعالى سنفصل فيه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ثم انتزع الملك مرة ثانية منهم، لذلك استمرت المدة التي انقطع فيها زمزم عن الجزيرة العربية وعن مكة 500 سنة. عدا هذا بقي زمزم يعني إلى يومنا هذا. هذا هو سبب دخول الشرك وتغيير التوحيد في جزيرة العرب. كانوا على هدى من الله تعالى، وكانوا على الحنيفية السمحة، وكانوا على دين إبراهيم. واحد مستبد برأيه، واحد ألهه الناس وأطاعوه طاعة الإله سبحانه وتعالى، في حين أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الذين قارن الله تعالى شكرهم بشكره هم الوالدين، قال: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لذلك هذا منهج نتعلمه من هذه الوقائع. نحن بالنسبة إلينا المهم ليس الوقائع، ولكن الأنوار والأسرار والمنهج الذي نستخلصه ونستخرجه من كل هذه الوقائع. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
القذافي لما أراد أن يعمل قوانين وجابهم وأخذ يلقي عليهم محاضرات، حتى أبو زهرة قال له: أنت أتيت بنا لأجل أن تستمع إلينا أو لتلقي علينا محاضرة؟
كنت أتمنى في حياتي أن أزور بعض الشخصيات مثل المودودي، فرحت إلى باكستان بعد وفاة المودودي.
والله أنا بالنسبة لي لم أسمع بالسستاني إلا بعد الاحتلال الأمريكي. فالنحاس كان يخطب وبسم الله الرحمن الرحيم، ويحيى النحاس باشا، ويحيى النحاس
الجمهور اللي
ويحيى النحاس باشا
التيفة.
ورجع بسم الله الرحمن الرحيم ويحيى النحاس باشا
يقاطعه،
فما قاعد يلقي، قال: سيبوني أنا عندي 20 صفحة